بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الله في القلب لما انكسر، مع الله في الدمع لما انهمر، مع الله في التوب رغم الهوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، أيها الأخوات الفضليات، التقيت معكم في 3 لقاءات سابقة متتالية مع حق الآباء، مع حق الأبناء على الآباء، ألا وهو تربية الأبناء، كيف نربي أبناءنا. والليلة بإذن الله جل وعلا نلتقي مع الحق الأول الذي يسبق ذلك، وهو حق الأبناء على الآباء، من خلال هذا اللقاء الذي هو بر الوالدين، بمعنى صريح، بلغة واضحة صريحة، إنه بر الوالدين. أتحدث الليلة عن بر الوالدين من خلال عدة نقاط. النقطة الأولى، لماذا البر؟ لماذا أتحدث معكم الليلة عن بر الوالدين؟ ثانيا، فضل البر من الكتاب والسنة الصحيحة. ثالثا، بعد فضل البر، هذا هو البر، صور لمن بروا آباءهم وأمهاتهم. رابعا، إياكم والعقوق فكما تدين تدان، إياكم والعقوق فكما تدين تدان. خامسا وأخيرا، إلى من فقد أبويه. فانتبه أيها الأخ الفاضل وأيتها الأخت الفاضلة، ولينتبه الجميع، فإن بر الوالدين نحتاجه غاية الحاجة في هذا الزمان. لماذا البر؟ لأننا الآن نعيش بحق في زمان العقوق، وهذا الذي تنبأ به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث المحفوظ الذي رواه مسلم من حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب في حديث طويل معروف لديكم بحديث جبريل في آخر الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أول شرط من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها أن تلد الأمة ربتها. قال ابن حجر رحمه الله تعالى معنى أن تلد الأمة ربتها أي أن يكثر العقوق أي أن يكثر العقوق حتى يصبح المربى مربيا أي حتى يصبح الولد الذي هو المفترض أن يتربى من قبل أبيه ينقلب الوضع فيربي الابن أباه. أن تلد الأمة ربتها هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. فهذا الزمان الذي نعيشه الآن زمان العقوق وأقولها بملء فمي لا أستحي من ذلك. أنا أعلم أن الكثير الآن من الآباء يشتكي من ابنه يشتكي من عقوق ابنه بل رأينا ذلك والله حتى وسط الملتزمين حتى وسط المتقربين إلى رب العالمين بل رأينا من بعض الدعاة إلى الله جل وعلا ولا حول ولا قوة إلا بالله من يسيء معاملة أبيه وأمه. ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا بعونك يا رب العالمين. أيها الكرام الأحباب لماذا البر؟ لأننا الآن في زمن العقوق ووالله لو فتحت الباب لنفسي لأتكلم عن صور العقوق التي نعيشها في هذه الأيام لم انتهى بنا المقام ما رأيته بعيني فضلا أو زيادة بعد ذلك عما سمعته بأذني وعما جاءت الأخبار به من انتشار العقوق وكثرة العقوق الآن وسط الناس وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأنا أذكر أني رأيت بعيني رأسي رأيت بعيني رأسي يوما رجلا ظالما فاجرا طاغية يقف أمام محله فيضرب أباه عافانا الله إياكم يضرب أباه بسكين في بطنه ونام الوالد على الفراش ينزف وحاول الناس أن يأتوا لإنقاذ الوالد فوقف الولد بحديدة طويلة يمنع من الاقتراب وظل الوالد يعتصره الألم ينزف الدم وهو على أمام ابنه ولا تأخذ ابنه شفقة أبدا على أبيه لكن كما تدين تدان. والله هذا الولد الظالم الجائر المجرم بحق إذا بربك جل وعلا الذي هو العد الذي يحكم ولا يظلم سبحانه وتعالى إذا به يوقع هذا الولد بطغيانه أمام الناس كما فعل في نفس المكان الذي رأيته يؤذي أبيه في نفس المكان في نفسه إذا به يعجب قوته ويحمل حملا ثقيلا فينقسم ظهره ثم ينقل إلى الطوارئ فما هي إلا سويعات حتى يفارق الحياة فكما تدين تدان. رأينا الآن من العقوق وإنا لله وإنا إليه راجعون من يقول لأمه سأربيك كما ربيتيني. رأينا الآن من صور العقوق المنتشرة أستاذا جامعيا لا يستطيع أن يخبر طلبته عن أبيه الذي جاء يزوره. أبوه جاي له لابس جلابية من الريف لابس ثوب من الريف فلما دخل سمح له الوالد الأستاذ الجامعي الذي ارتقى في الدرجات وعلى المناصب والكراسي سمح لأبيه أن يدخل بيته بشرط ألا يخبر الطلبة أنه أباه سيخبر هؤلاء الطلبة أنه عامل يعمل عنده وإنا لله وإنا إليه راجعون. رأينا الآن من العقوق طالبا يقتل أباه لأجل مخطوبته ورأينا شابا يقتل أباه لأجل أن يأخذ مالا ليشتري مخدرات يعيش في الإدمان. فنحن الآن في زمان العقوق الذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلماذا أتكلم عن البر؟ أتكلم عن البر الآن لأنك لن تدخل الجنة إلا بالبر ولن يرضى الله جل وعلا عنك إلا بالبر. فقد روى الترمذي من حديث ابن عمر وصحه الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، فلن يقبل الله جل وعلا منك صرفا ولا عدلا لا فرضا ولا نفلا حتى تكون بارا بأبويك، لن يقبل الله جل وعلا طاعتك حتى تكون بارا بأبويك. فالبر أيها الكرام هو صفة الله جل وعلا، البر هو صفة الله جل وعلا، بل من أسماء الله جل وعلا أنه البر الرحيم، كما قال أهل الجنة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. فلو بررت يبرك ربك جل وعلا، يبرك، يكرمك، يسعدك، يعطيك فوق ما تريد، يرحمك، يدخلك الجنة. فالبر سبيلك إلى الجنة. لماذا البر؟ لأن البر هو صفة الأنبياء، صفة الأنبياء جميعا، وخاتمهم بل وأولهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا نبي الله عيسى في أول كلمة ينطق بها حين كان في المهد قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا. انظر، لو لم تكن بار فأنت جبار، فأنت عاص. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. جبار شقي عصي لو لم يكن بارا بوالدي. وكذلك نبي الله يحيى على نبينا وعليه وعلى جميع أنبياء الله الصلاة والسلام. نبي الله يحيى يقول الله جل وعلا في حقه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا، وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالدي، ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فلو لم تكن بارا بوالدي فأنت، نعم أنت، جبار عصي شقي بعيد عن الله جل وعلا، لن يرضى الله جل وعلا عنك، بل ستجد أثر العقوق في الدنيا قبل الآخرة كما سيأتي معنا، ونسأل الله جل وعلا السلامة. وأنا أكرر دائما، أسأل الله جل وعلا أن يعين إياكم على بر آبائنا وأمهاتنا. لماذا البر؟ البر صفة جميع الأنبياء، جميع الأنبياء. انظر إلى نبي الله إبراهيم كيف كان بارا بأبيه، بل كيف من بره كان يدعو لأبيه، كما قال الله جل وعلا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي. ودعا نبي الله إبراهيم لأبيه بعد أن علم أنه ضال وأنه كافر، لكن الله جل وعلا لم يخبره بعد بمنع الدعاء لهذا أو بمنع الاستغفار لهذا الذي مات على الشرك. دعا نبي الله إبراهيم بقوله: واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. وكذلك نبي الله نوح دعا ربه جل وعلا أن يغفر لوالدي، قال تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وكذلك نبي الله سليمان ليوصل إلى قلوبنا أن صفة البر هي صفة الأنبياء جميعا. نبي الله سليمان النعمة التي هو فيها أحس أنها من الله جل وعلا، ثم لأنه أطاع الله جل وعلا ببر والدي. قال الله جل وعلا لما سمع نبي الله سليمان لما سمع كلام النمل وأحس بهذه النعمة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وختم البر كصفة من صفات الأنبياء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال كما في صحيح مسلم لربه جل وعلا، كما قال النبي عليه السلام: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي. فيعلمنا الأنبياء جميعا أن البر هو صفة ربنا جل وعلا وهو صفة جميع الأنبياء. لماذا البر؟ لماذا البر؟ لأننا الآن جميعا كدعاة ومدعوين كبارا وصغارا، حتى وإن كان الآباء والأمهات قد سبقونا إلى الآخرة، فنحن الآن جميعا في أمس الحاجة إلى البر. إذ أمر الله جل وعلا بالبر في القرآن في آيات كثيرة، ولم يذكر الوصاية ولم يذكر في القرآن الوصاية من الآباء بالأبناء إلا ضمنيا. أما الوصاية صراحة من الأبناء بالآباء فقد ورد كثيرا في القرآن، فقد تكرر في القرآن أربع مرات، تكرر في القرآن أربع مرات قول الله جل وعلا وبالوالدين إحسانا. قال الله جل وعلا في سورة البقرة، في سورة البقرة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، بعد عبادة الله جل وعلا مباشرة بر الوالدين. قال عبد الله بن عباس، اسمع، قال عبد الله بن عباس ثلاث في القرآن مقرونة بثلاث، ثلاثة في القرآن مقرونة بثلاثة. قال الله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم تقبل منه عبادته. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الأمر الثاني قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الأمر الثالث قول الله جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك. فبعد توحيد الله جل وعلا وبعد شكر الله جل وعلا لابد أن تشكر الوالدين، ومن لم يشكر الناس ومن لم يشكر سيما الوالدين لا يقبل الله جل وعلا شكره ولا طاعته. فهذه الثلاثة مقرونة ببعضها، منها أن اشكر لي ولوالدي. فالأمر الأول في القرآن في سورة البقرة وبالوالدين إحسان. الأمر الثاني قال الله جل وعلا في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله جل وعلا في سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الأمر الأول الذي هو في سورة البقرة قال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فأمر الله جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين في القرآن أربع مرات، وهذا الأمر ليس لأمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل لجميع الأمم قبلنا، بل لجميع الأمم قبلنا. وهذا مثل من أمر الله جل وعلا لبني إسرائيل وبالوالدين إحسانا. وكذلك وصى الله جل وعلا في القرآن ثلاث مرات بتكرار الوصية لفظا في القرآن ثلاث مرات، ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه. تكررت هذه العبارة في القرآن، هذه الوصية في القرآن تكررت ثلاث مرات. المرة الأولى قول الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، الآية. والآية الثانية قول الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها. والأمر الثالث قول الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. والآيات الضمنية في القرآن في وصية للأبناء بالآباء كثيرة. فنتكلم عن البر أيها الكرام في هذه الليلة لا من باب الأمر المستحب، بل من باب الأمر الواجب، فهو أوجب الأمور بعد توحيد الله جل وعلا. لماذا البر؟ لأننا الآن في زمان العقوق. فالبر أيها الكرام أفضل الأعمال بعد توحيد الله، البر أفضل الأعمال بعد توحيد الله، بل هو أفضل الأعمال الذي يسبق الجهاد، الذي يسبق الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله ابن مسعود فقال يا رسول الله صل على النبي عليه الصلاة والسلام، حديث في الصحيحين البخاري ومسلم، قال عبد الله بن مسعود يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ شوف بقى العمل اللي ربنا بيحبه إيه؟ لا ده اللي مش ربنا بيحبه، ده أكتر عمل ربنا بيحبه. أي العمل يا رسول الله أحب إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، ده العمل الخاص بنفسك. قلت ثم أي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم بر الوالدين. قلت يا رسول الله ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم البر، بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. نعم، فقبل أن تجاهد لابد أن تبر، بل لابد أن تستأذن أباك وأمك. وفي تفسير قول الله جل وعلا، بتفسير ابن عباس رضي الله عنه، في قول الله جل وعلا في وصف القرآن لأهل الأعراف، قال ابن عباس أهل الأعراف هم رجال، هم رجال خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله فقتلوا شهداء، هم رجال خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله فقتلوا شهداء دون إذن آبائهم وأمهاتهم. قال عبد الله بن عباس فمنعهم العقوق من دخول الجنة، يعني كونه يخرج دون أن يستأذن أباه وأمه، قال منعهم العقوق من دخول الجنة، ومنعهم الجهاد والشهادة من دخول النار، فهم على الأعراف على جدار بين الجنة والنار. لكن هؤلاء بفضل من الله جل وعلا وبرحمة الله جل وعلا مآلهم في الأخير إلى الجنة. الشاهد أن البر مقدم على الجهاد في سبيل الله. نعم والله. فهذا معاوية بن جاهمة صحابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله سؤال، لكني أقوله لك بعد هذا الاتصال.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طب حضرتك بتكلمنا عن بر الوالدين وان احنا المفروض نكون برين بأبائنا وأمهاتنا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم صحكاته.
بقول لحضرتك بتكلمنا عن بر الوالدين وعن ان احنا المفروض نكون برين بأبائنا وأمهاتنا. طب حضرتك يعني الواحد يعمل ايه لو كانت امه ليا اقرب حاجة لي، ليا مفيش حنية بعدها ومفيش حد يعمله كويس بعدها، قلبها جافي عليه، مشوفش حنية خالص، وقلبي جامد كده، مفيش حنية، يعني المفروض دي تكون احنى حاجة في الدنيا. في
أسوأ. أرضى عليك يا أختي، أرضى عليك.
في أسوأ كده، أعمل أنا إيه طيب؟
اللهم أصلح قلوبنا وابدأ.
يعني أنا أعملها برضو إزاي؟ يعني
هقولك يا أختي،
مفيش حنية خالص من ناحية.
إن شاء الله أرضى عليك يا أختي، أرضى عليك. أقول لك أية أخت الفاضلة وكل من يسمعني، أنت مسؤول عن عبادة وأمك مسؤولة عن عبادة. لو لم تؤدي أمك العبادة الواجبة عليها تجاهك فلا تترك أنت العبادة المفروضة عليك تجاهها. وعندك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح، لما أتى صحابة النبي فقالوا يا رسول الله، أو قال النبي لهم إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، ستلقون بعدي يعني حب للذات وغل وحقد وضغينة وشد فتن، إنكم ستلقون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا الصحابة بيقولوا النبي يا رسول الله فما تأمرنا؟ طب نعمل إيه؟ أمي بتزعقني وبتضايقني وبتغضبني ومش عارف بتعملي وبتعملي، طب أعمل إيه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. اعملي اللي عليك من البر تجاه أمك واسألي الله جل وعلا أن يهديها،
وأن يكرمها وأن يردها وأن يسددها وأن يعينها على أن تحسن علاقتها معك، لكن أنت مسؤولة أن تؤدي ما عليك أمام الله جل وعلا تجاه والديك. أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. أعود أيها الكرام إلى حديث معاوية بن جهنم، صحابي أتى كما في مسند أحمد وسنن النسائي وابن ماجة ومستدرك الحاكم بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن معاوية بن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني خرجت أريد الجهاد معك، إني خرجت أريد الجهاد معك. شوف هيجاد مع مين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. إني يا رسول الله خرجت أريد الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحية أمك؟ أحية أمك؟ قال: نعم. قال: ارجع فبرها. فقال: ثم أتيت النبي من الجهة الأخرى، يعني سأل النبي هو على يمينه، قال: ثم أتيت النبي من الجهة الأخرى فقلت: يا رسول الله، إني خرجت أريد الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال النبي: ويحك، ألك أم؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. قال: ثم أتيت النبي من أمامه، قلت: يا رسول الله، إني خرجت أريد الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، ألك أم؟ قلت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فإن الجنة ثم. ونأخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ.
وإياكم يا
شيخ. وأنا سؤالي يمكن يكون بعيد عن الحلقة شوية، لكن مش بعيد، هو برضه في البر.
نعم.
بمعنى بر المسلمين للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وللدعم للقنوات الإسلامية اللي الوعيدة اللي تطلع وعايزة دعم وممكن تكون معرضة انها تغلق او كده. فانا بناشد حضرتك من خلال قناة الناس انك توجه دعوة للأخوة المسلمين كلهم، وكمان ياريت لو إدارة قناة الناس تقدر تساهم في قناة اسمها قناة الأمة. وطبعا أكيد كل يعني كثير مننا يعلم إن القناة دي كانت قائمة على الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلها قائمة بالجهود الذاتية. ويعني أنا يعني أسألني كثيرا
طيب يعني جزاك الله خير يا أختي،
إن هم قاعدين بيتكلموا إن هم مش لاقيين طيب من يدعم ماديا.
أنا فهمت سؤالك، جزاك الله كل خير. يعني هو يعني مش عاوز بس أصرح عشان يعني لا يكون هذا المقام دعوة إلى شخص بعينه أو إلى مكان بعينه، فنحن ندعو إلى الله جل وعلا. ولكن فعلا البر عام، البر لفظة عامة، الإحسان للناس عموما، لكن الليلة أخص البر بالآباء والأمهات. ودعوة الأخت جزاك الله خيرا إلى البر بجميع المسلمين لا سيما المدافعين عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا يعني أمد صوتي إلى صوتها وأسأل الله تعالى أن يعين إياكم على البر عموما لا سيما بر الآباء والأمهات. أعود إليكم، أعود معكم إلى حديث معاوية بن جاهمة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي 3 مرات: ويحك، إلزم رجلها فإن الجنة ثم. أنتوا عارفين كلكم حديث يعني بيروى الجنة تحت أقدام الأمهات. اللفظة دي أو هذا القول لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما معناه ثابت كما في هذا الحديث اللي سمعتموه: إلزم رجلها فإن الجنة ثم. يعني النبي يقول له خليك عند رجلها، الجنة هناك. والله 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 لو قبلت قدم أبيك وأمك الجنة هنا، الجنة هنا. نعم، الجنة هنا قبل الجهاد، الجنة هنا قبل الجهاد. نعم. فوقوفك بين يدي أبيك وأمك، برك بأبيك وأمك، هو الجهاد بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. لما أتاه رجل فأراد الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي: أحي والدك؟ قال: بلى يا رسول الله، أو نعم يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. ويمكن يعني هذه الكلمة أسوقها لصاحبة السؤال الأول: نعم، ربما يكون بر الوالدين أحيانا جهاد، ربما يكون صبرك على الوالدين أحيانا جهاد، ربما إذا كبرت سن الوالدين أحيانا يأتوا بأشياء ربما لا يتحملها الإنسان، جهاد، اصبر. ربما أحيانا يأمرك أبوك بأشياء صعبة على نفسك، صعبة على نفسك، هذا جهاد، بل هذا يسبق الجهاد في المعارك. وأنا أخص الآن وأنا أخص بر الأمهات قبل الآباء. ويا ليت الآباء الآن يسمعوني ليعلموا أبناءهم البر بالأمهات قبل الآباء. ليس هذه الدعوة من عندي، بل أخذناها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في الحديث الذي تحفظونه، حين أتى أبو هريرة فقال: يا رسول الله، أي الناس أو من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. سريع، إجابة واضحة بدون مواربة بدون تأخر، قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أبوك. أنا لا أقلل من قدر الوالد، إنما لابد أن يرفع قدر الأم. فالأم أيها الكرام هي التي يعني الوالد حملك خفة ووضعك شهوة، والأم حملتك كرها ووضعك كرها. والله يا أخوانا فعلا المتزوج يحس بالكلام ده. لو الابن سخن شوية ولا تعب شوية وقام بالليل بيعيط، الأب ما يتحملش، بيقوم يروح ينام في أوضة تانية والأم هي اللي سهرانة تعبانة. بل إن سبحان الله وقد رأيت ذلك عيانا فعلا، يبقى الأم ظبط المنبه عشان تقوم تصلي، وظبط منبه البيت ومنبه المحمول، والمنبه ده يضرب وده يضرب وده يضرب وما تقومش من النوم. لكن ابنها اللي نايم على السرير تاني بس مجرد انه يتقلب على السرير تقوم على طول جارش، هذه رحمة. فليكن لتكن شفقتك وحسن صحبتك بأمك قبل أبيك. فإن كان ثم تعارض بين أمر هذه وأمر ذاك فلتقدم أمر الأم بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله لا يكون تعارض، لكني أقول لك الأم هي أولى الناس بالصحبة، أولى من زوجتك، أولى من أبنائك، أولى من الأرض جميعا إلا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الله جل وعلا. فالأم فعلا هي الحنان المطلق، هي الجند المجهول. صح، الجند المجهول. سبحان الله يا أخوانا، قد حفظت كلمة من أمي، لقد حفظت كلمة من أمي كانت تقولها لي وأنا صغير. كانت تأتي يعني الأكل، تحبس الطعام عن نفسها لتطعمني إياه، ثم تقول لي يا ابني من أطعم ابني تمرة نزلت حلاوتها قلبي. الله يبارك فيكم، أسأل الله تعالى أن يبارك في أمي وفي أمهات المسلمين. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا دكتور عبد الرحمن؟
الحمد لله، الله يسلمك. الله يحفظك،
ربنا يبارك فيك وفيكم ويديك الصحة والعافية ويجزيك كل خير.
آمين وإياكم.
حقيقة وأنا أتابع هذه الحلقة
نعم
بتشدني بصراحة بأمانة الله، ربنا يحفظك. مع حضرتك صبحي الأسمر.
نعم، ربنا يحفظك.
أهلا بيك.
الله يحفظك.
حضرتك
بس وطي صوت التلفاز جنبك.
نعم،
وطي صوت التلفاز بس جنبك عشان تسمعني كويس.
حاضر.
نعم،
حضرتك تفضلت ورديت على الأخت السائلة الأولانية.
نعم،
الأولى.
نعم،
بس اسمح لي ان انا ادخل المداخلة بس واذكر نفسي اولا ثم حضرتك.
نعم،
والإخوة المشاهدين.
فضل
فضلك الله.
الله يكرمك.
حضرتك هذا الكلام ينطبق أيضا على أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم.
نعم،
لحينما قال الحق سبحانه وتعالى قال له أبوه:
نعم،
لأرجو منك.
نعم،
وهجرني مالية. فلم يكن أي شيء يغضبه.
نعم،
ولكن قال سلام عليك.
نعم،
سأستغفر لك ربي.
جزاك الله خير.
فسبحان الله، يعني أنا بصراحة لم أتحدث إلا في ذلك، وجزاك الله كل خير وربنا يكرمك ويكرمنا وياك.
الله يكرمك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. في اتصال ثاني؟ طيب، أقول لكم أيها الكرام البر فرض لا فضل، لا سيما بر الأمهات، لا سيما بر الأمهات. حفظت الكلمة، من أطعم ابني تمرة نزلت حلاوتها قلبي. ممكن تبقى تاخد اللقمة وتحطها ترفع وتحطها بقها ابنها يقول لا يشاور، بس تخرجها وتديها له عن طيب نفس، والله عن طيب نفس، وبهذا تدخل الأم الجنة. فالسيدة عائشة رضي الله عنها حكت للنبي صلى الله عليه وسلم موقفا رأته بعينها. قالت: يا رسول الله، جاءتني سائلة تخبط على الباب طلب الصدقة، قالت: فلم يكن عندي إلا ثلاث تمرات، قالت فأخرجتهم وأعطيتهم الأم وحولها ولدان صغيران، ابن هنا وابن هنا. قالت فأعطت الأم ابنا تمرة، ثم أعطت للابن الآخر تمرة أخرى، ثم تناولت التمرة لتأكلها. العيال عملوا إيه؟ أكل الولدان التمرة ثم أشار الأم يعني لس. قالت فأخرجت التمرة وشقتها نصفين وأعطت شقا لهذا وشقا لهذا. فلما سمع النبي بذلك قال لقد غفر الله لها برحمتها بأبنيها. الأم، الأم يا ابني والله العظيم يا أخي الحبيب، تبقى أنت مغضبها وزعلانة منك، يا رب أنا مسامحة لأمك، يا رب أنا مسامحة بيني وبينك يا رب، هي دي الأم. فليكن لتكن رحمتك ولتكن صحبتك ولتكن شفقتك وليكن برك الأول بأمك. وأنا أنشدك الله أن تسمع هذه الكلمات الرقيقة والأبيات الطيبة لتستشعر معي، وأنا أسوق هذا الكلام لنفسي والله قبلكم، لتستشعر معي بر الأم. غلام قتل أمه واستخرج قلبها، واستخرج قلبها، فانظر ماذا قال القلب للابن. قال الشاعر اسمع: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا، أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوتر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ويكون لك الدراهم والجواهر والدرر. فانطلق الابن وأخذ خنجره وشق صدر الأم، ثم عاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته عثر، فناداه قلب الأم وهو معفر: ابني حبيبي هل أصابك من ضرر؟ أغرى امرؤ يوما غلاما، أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوتر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ويكون لك الدراهم والجواهر والدرر. فخغد الابن خنجرا وانطلق إلى قلب الأم، لكنه من فرط سرعته عثر، فناداه قلب الأم: ابني حبيبي هل أصابك من ضرر؟ إنها الأم، إنها الأم، إنها الرحمة، إنها الشفقة، إنها اللين. فليكن رفقك بأمك قبل أي ناس. أقول لك أخي الحبيب، لو كنت بارا بأمك ستجد فضلا عظيما في الدنيا قبل الآخرة، أذكرك به بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
في دلوقتي أنا لي أخويا الكبير،
نعم،
زور ورق على أمي، هي عندها بيت، زور ورق إن هو لي شقة فيها،
نعم،
ومرضاش يدي لها الشقة ديت وخدها ليه.
إن الله.
وهي باعت البيت واشترت بيت تاني.
نعم.
فهو بهدلها وراح اشتكاها ودخلها السجن وكده.
إنا لله وإنا إليه.
فهي دلوقتي عايزة تكتب مراثها لبقية الأولاد اللي معاها ومش عايزة تكتب له حاجة.
نعم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
فده حرام ولا حاجة؟
إنا لله راجعون. هو لو كان بهذه السرقة، بهذا الظلم، بهذا العدوان، لو كان بهذا العدوان قد أخذ حقه الذي يوازي حقه في الميراث، فلا مانع أن يعني تحرمه من ذلك، فلا مانع. أما إذا كان قد رد الحق عنه فأقول لها يعني الحديث الأول: أدي الذي عليك واسألي الله الذي لك. فلا يجوز أن يعطي الوالد أحد الأبناء بغرض حرمان الآخرين، لا يجوز أن يعطي الوالد أحد الأبناء بغرض حرمان الآخرين. فالميراث قد قسمه الله جل وعلا، يعني بين عليك قدام ربنا.
أيوة.
موتي وانت مطمئنة، لا تظلمي أحد. هو ظلمك ما تظلميش انت، هو أداك ما تؤذيش انت، هو حرمك ما تحرموش انت. أدي الذي عليك واسألي الله الذي لك، وأسأل الله جل وعلا أن يرده ليكون ذليلا تحت قدمك. أسأل الله تعالى أن يرده إلى دينه ردا جميلا، وجزاكم الله خيرا.
شكرا.
الله يكرمك. عليكم السلام وبركاته. أيها الكرام الأحباب، أقول لكم: البر فرض لا فضل، البر فرض لا فضل. نحن مأمورون أن نبر آباءنا وأمهاتنا، وإن فعلنا ذلك يعطينا الله جل وعلا الأجر. أولا انظر إلى أويس القرني، سمعت عنه؟ واحد اسمه أويس القرني، هذا كان ينبغي أن يسمى صحابيا لكنه ليس بصحابي، فقد لقي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام وأراد الخروج إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الذي منعه أن يخرج النبي أمه، مش بقى خرج للجهاد، لا ده ما راحش شاف النبي، وحرم أن يكون صحابيا. ليه؟ عشان مشغول ببره وأمي. وحديثه في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير التابعين، ده يعني الخيرية ده مش مننا، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ده أفضل إنسان من التابعين يأتي بعد الصحابة. خير التابعين رجل من اليمن يقال له أويس القرني، هو بار بأمه، أو له أم هو لها بار، من لقيه فليطلب منه أن يستغفر له، بل قال النبي نصا لعمر يا عمر فإذا لقيته فسله أن يستغفر لك، فهو لو أقسم على الله لأبره، بار لو أقسم على الله لأبره، بار بأمه لو أقسم على الله يبر الله جل وعلا قسمه. لذلك لما مات النبي عليه السلام ومات الصديق وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الخليفة هو أمير المؤمنين، كلما جاء حجاج من اليمن سأل أفيكم أويس القرني؟ يقولون لا. أفيكم؟ حتى جاء في زمن أو في سنة من السنوات فسأل، قالوا نعم فينا أويس القرني، رجل خادم بسيط يرعى لنا أغنامنا جاء حاجا معنا. فلما أتاه عمر قال أأنت أويس القرني؟ قال نعم. أنت من اليمن؟ قال نعم. قال هل أصبت بالبرص يوما فعافاك الله جل وعلا وبقي في بطنك أثر الدرهم؟ قال نعم. قال أري فرآه، فقال هل لك أم أنت بها بار؟ قال الحمد لله. قال عمر استغفر لي، ادعو الله أن يغفر لي. قال أويس أنا يا رسول الله، أنا يا عمر، أنا أستغفر لك وأنت أمير المؤمنين وأنت المبشر بالجنة. قال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير التابعين رجل يقال له أويس القرني من اليمن، هو بار بأمه لو أقسم على الله لا بره، فإذا لقيت فسله أن يستغفر لك. فقال اللهم اغفر لي ولعمر بن الخطاب. ثم قال عمر يا أويس الحياة حياتي والموت موتي، الحياة حياتي والموت موتي، عيش معايا وموت معايا. قال لا يا أمير المؤمنين، بل دعني في غمرة الناس لا يعلمني إلا الله. هذا هو البر. البر حمل أويس القرني رغم عدم صحبته للنبي عليه الصلاة حتى يكون سيد التابعين، بل خير الناس بعد صحابة النبي الأمير صلى الله عليه وسلم. كذلك البر، كذلك البر مع حارثة بن النعمان. مين حارثة بن النعمان؟ عيل صغير، غلام صغير من غلمان الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم أجمعين، وحديثه في سنن الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حديث عائشة قال دخلت الجنة فسمعت قراءة. النبي عليه الصلاة دخل الجنة، فعلا دخل الجنة، سمع صوت حل، واحد بيقرأ قرآن، واحد بينشد، الله أعلم، سمع النبي قراءة. فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن النعمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك البر، كذلك البر، وكان أبر الناس بأمه. كذلك البر. تعرفين من حارثة بن النعمان؟ حارثة بن النعمان ده رجل في الفردوس الأعلى، ده غلام دخل الفردوس الأعلى من الجنة، كان بيجاهد مع النبي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل وسمع صوته في الجنة النبي قال السبب في إنه دخل الجنة إيه. كذلك البر، كذلك البر، وكان أبر الناس بأمه. يا من أكرمك الله جل وعلا ببر والديك أبشر بفضل عظيم، أبشر بتفريج الكربات. والله لو دخلت إلى طاعة امتحانات وأغلقت عليك الأبواب وسدت دونك الأسباب وانقطعت عنك الإجابة ولم تستطع الإجابة على أسئلة لا تعلمها، قل يا رب إنك تعلم أني أبر أمي وأطيع أمي وأصلح حالي مع أمي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عني ما أنا فيه، والله يفرج عنك. محتاج فلوس، ادع ربنا يعطيك. ببرك بأمك عمل صالح، كما صنع الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار مظلم وسد عليهم باب الغار فاحتاجوا إلى الدعاء لن يخلصهم إلا أعمال خالصة. فكان منهم رجل قال في معنى الحديث أو في خلاصة وفحوى الحديث: اللهم إنه كان لي أبوين وكنت لا أغبق طعاما ولا شرابا إلا أن يشرب أو يطعم، فتأخر بي المسير يوما فعدت إلى بيتي وأبنائي يتضورون أو يتضاغون جوعا، فذهبت إلى أبي وأمي فإذا هما قد ناما فوقفت عند رأسهما حتى أصبح لا أطعم أبنائي حتى يطعم آبائي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله جل وعلا عنهم ببر والدين. فإن وقعت في ضر أو في سوء أو في ضنك أو في حاجة فسل الله جل وعلا بعمل صالح. وما هو أعظم الأعمال الصالحة؟ أعظم الأعمال الصالحة بر الوالدين. الموضوع طويل، أنا أرى أنه من الجور إذا كنت قد أعطيت لتربية الأبناء ثلاثة لقاءات، فأنا أرى أنه من الجور أن أنهي موضوع بر الوالدين في ليلة واحدة، فالحديث له بقية طويلة سنمتد معنا بإذن الله جل وعلا إلى اللقاء القادم. فأنا ما تكلمت الليلة معكم إلا في كلمات يسيرة لماذا البر، ثم ذكرت بعض الأشياء عن فضل البر، ثم ذكرت بعض أشياء عن فضل البر، والحديث تتمة في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. لكن في هذه الدقائق المعدودة أدعو الله جل وعلا ولتؤمنوا: اللهم إني أسألك في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة وفي هذه الساعة الكريمة المباركة يا سميع الدعاء يا عظيم الرجاء يا سميع الدعاء يا عظيم الرجاء، أسألك أن تعيننا على بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا يا رب العالمين. رب ارحم والدينا وموتى المسلمين، رب ارحم والدينا وموتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ما قصرنا في حق والدينا، اللهم أعنا على بر والدينا، اللهم ارزقنا بر والدينا، اللهم ردنا إلى بر والدينا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تسعدنا بآبائنا وأمهاتنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ألحقنا بآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأحبابنا مع نبينا في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا سميع الدعاء يا معز الأولياء يا ناصر الضعفاء يا هازم الأعداء، اللهم انصر عبادك أهل الحق في كل مكان واخذل أهل الباطل في كل مكان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا.
اللهم اختم لنا حياتنا برضوانك، اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان، واكتب لنا فيه العتق من النيران، اللهم سلمنا لرمضان وسلم إلينا رمضان وتسلمه منا مغفورا لنا يا رحيم يا رحمن. اللهم اكتب لنا العمرة في رمضان، اللهم اكتب لنا العمرة والحج كل عام، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم أدم لنا بين الحج والعمرة، اللهم اكتب لنا الحج والعمرة، اللهم متعنا بالحج والعمرة بفضلك وكرمك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر عبادك في كل مكان، انصر المجاهدين في فلسطين والعراق وفي أفغانستان والشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين، واخذل أهل الباطل في كل مكان، ومكن للمسلمين من أعداء الدين، واختم حياتنا بشهادة في سبيلك على عتبات الأقصى بعد تحريره على أيدينا يا رب العالمين، ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع النبي في أعلى جنات الخلد، إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع الله تلقى